اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى، مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. لا زال الشيخ الإسلام في القاعدة التي يبين فيها الضابط الصحيح للنفي والإثبات. ما هو الضابط الذي نرجع إليه في النفي وفي الإثبات؟ سبق أن رد على المتكلمين في جعلهم نفي التشبيه أو نفي التجسيم ضابطاً ودليلاً لكل ما ينفونه أو يثبتونه، حتى ما يثبتونه يقولون: نحن نثبته لأنه ليس فيه تشبيه. الآن يتحدث عن طرق الإثبات. هل نعتمد على نفي التشبيه في الإثبات؟ في النفي بين أن الاعتماد على نفي التشبيه فقط أو على نفي التجسيم فقط فيما ينفى عن الله عز وجل هذا ليس بصحيح. من يثبت؟ ما الذي يعتمد عليه؟ وما هو ضابطه فيما يثبته وفيما ينفيه؟ الحديث هنا في الإثبات، ولكن كلما تتحدث عن الإثبات ستتحدث عن النفي لأنه يقابله. فما هو ضابطك فيما تثبته؟ لماذا أثبت؟ وبالتالي لماذا نفيت هذا؟ عندك شيئان، مثلا عندك الأكل والشرب، وعندك بقية الصفات التي أثبتها مثل الاستواء والضحك. طبعا الحديث هنا موجه أساسا إلى أهل السنة، هذه القاعدة يعني تفيدنا قبل أن يستفيد منها غيرنا. فلذلك فإنه يقال لمن نفى ذلك، الذي يبدو لي أن السؤال هنا موجه لأهل السنة الذين يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندهم شيء من الظاهرية فيقتصرون في الإثبات على ما ورد إثباته حرفا، ويعتبرون كل ما لم ينص على إثباته يعتبرونه مما نفاه الشرع. وأيضا في النفي كل ما نفى نفي شيء عن الله عز وجل نصاً ينفونه، غير ذلك لا يعتبرونه من المنفي، وهذا قصور. وهذا قصور، مع أن منطلقهم صحيح، ولكن هذا المنطلق يحتاج إلى تكميل. هذا قصور، قصور جداً فيما يثبت لله عز وجل وفيما ينفع عن الله عز وجل. ففيما يثبت لله عز وجل، هل يكتفى في إثباته أن هذا لا يستلزم التشبيه؟ كل ما لا يستلزم التشبيه هل نثبته؟ وكل ما أثبتناه إذا قيل لنا لماذا أثبته نقول لأنه لا يستلزم التشبيه، هل هذا يكفي؟ لا يكفي. يقول: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد أن نفي التشبيه. إذا قيل له لماذا أثبت يقول لأنه لا يستلزم التشبيه، لا يكفي. إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. هذا الضابط لا يمنع من إثبات المعايب والنقائص لله عز وجل، لأن الضابط ليس، لأن الضابط فيه من الفساد وفيه من القصور ما يمكن أن يثبت معه النقائص والمعايب لله عز وجل يشرع. يقول: وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، لأن الضابط صار نفي التشبيه. لماذا أثبت؟ لأنه لا يستلزم التشبيه. كما لو وصفه مفترٍ عليه، مفتري يفتري على الله عز وجل، وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش، وقال كل هذا معنى في التشبيه. وكما لو قال المفتري يأكل لا كما كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، بما أنك أيها السني أثبت الضحك وفيه ما فيه من الحدوث عند غيرك، مع ذلك أثبته، وفيه ما فيه ما يستلزم من صفات الإنسان التغير والحدوث، مع ذلك أثبته، ولكنك تقول لا كضحك العباد. فأنا أقول يبكي ويحزن ويجوع ويعطش لا كبكاء العباد ولا كحزنهم إلى آخره، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم. لماذا؟ لأنك تثبت الأعضاء اليدين والقدم وهذه الأثبات تثبتها، لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء كلها، ولكن مع قيد لا كمثلا لا كمعدة العباد هكذا، ولا كأمراء العباد، وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا كثيرا ما يذكره الأشاعرة، يذكرونه لنا، يقولون على كلامكم نثبت هذه الأمور ونقول ننفي التشبيه، تشبيه الله عز وجل، مشابهة الله عز وجل في هذه الصفات، ونثبت ما نريد أن نثبت حتى ولو كان من المعايب. لأنهم يقولون نحن لماذا نفينا الضحك ونفينا الفرح؟ لماذا؟ لأنه في أصله من النقائص. هكذا هي. لماذا نفينا اليد؟ لأنه في أصله من النقائص. بما أنه في أصله من النقائص فما وجدنا من النصوص قلنا هذه ظواهر سمعية في مقابل قطريات عقلية، لأن القطريات العقلية ينفي النقائص عن الله عز وجل. القطريات العقلية عندهم، القطريات العقلية في مقابل ظواهر سمعية. فمن من 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 السهل أن تنسف هذه الظواهر، لأنها صادفت قطريات عقلية. فيقولون نحن لما نظرنا إلى هذه الصفات وأنه تستلزم التشبيه وتستلزم النقص وتستلزم عدم تنزيه الله عز وجل عن النقائص، نفيناها. أولا نفيناها، ثم بعد ذلك شفنا النصوص التي وفتشنا لها. ما هذا سؤال، وفعلا هذا السؤال ترى خطير جدا. ولذلك أطال شيخ الإسلام هنا أن هذا السؤال يجب أن نكون في جوابه دقيقين جدا حتى يكون إثباتنا كاملا ونفينا أيضا على دليل. فهناك أمور أثبتها الله عز وجل وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبتها. هناك أمور نفاها الله عز وجل ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نصا ننفيها. انتهينا من هذه القسمة. بقي قسم لم يأتي نفيه نصا ولا إثباته نصا، هل ننفيه؟ على هذا ننفيه. يقول شيخ الإسلام لا، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وبهذا التفصيل تكتمل الرؤية في الإثبات والنفي عند أهل السنة والجماعة. فإنه يقال لمن، فضل فإنه يقال،
قال رحمه الله تعالى: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر؟
لا، يقال لمن نفى ذلك. من هؤلاء؟ هؤلاء في نظري، أقول في نظري لأن الشراح هنا اختلفوا، هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه يقول لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، وهي الصفات الفعلية. من الذي يثبت الصفات الخبرية والصفات الفعلية؟ هم أهل السنة والجماعة. فإنه يقال لمن نفى ذلك، ما الذي نفى؟ نفى الحزن والبكاء وكل ما يستلزم النقص، نفاه عن الله عز وجل، لم يثبته، لم يثبت له الأكل ولا الشرب ولا البكاء، نفاه، وأثبت له الضحك والسخط وأثبتها. فيقال له: ما الفرق بين هذا الذي نفيته الأكل والشرب وغيره وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ يأكل لا كأكل العباد، يضحك لا كضحك العباد، شيء واحد. وأنت تناقض، والتناقض هو التفريق بين المتماثلين والجمع بين، هذا الذي وقعت فيه. وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات. أنت قلت كل ما أثبته ليس فيه تشبيه، وما نفيته هذا فيه تشبيه. فأقول لك كل هناك أيضا لكن كأكل الربا، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال،
قال رحمه الله تعالى: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع.
نعم، هذا هو الجواب، وهذا هو جوابنا نحن، وهذا الجواب هو الذي سيجيب به شيخ الإسلام، ولكن بشيء من الشرح، لأن فهمي دون ما لم يجئ به السمع، ما جاء به السمع أثبته، فهمي يختلف عما يبينه شيخ الإسلام. قد أظن أن السمع لم يأتي بإثباته، ويكون هذا من دلالة الألفاظ عن طريق الالتزام، عن طريق التضمن، وأنا أظن أنه ليس لا تشمله النصوص. فلذلك يقول: إن قال العمدة في الفرق هو السمع، هذا يقوله أهل السنة وما هم المشبهة، فما جاء به السمع أثبته، وهذا لا إشكال فيه، ما جاء به السمع أثبته نصا، دون ما لم يجئ به السمع، ما لم يأتي به السمع نفيته. هذا الذي سيوضحه شيخ الإسلام، كيف يكون مجيء السمع، وماذا يجب علينا فيما لم يأتي به السمع، وماذا نقصد بقولنا لم يأتي به السمع. نعم، قيل له،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات.
أولا، السمع، ماذا نقصد بالسمع؟ السمع مراد به الكتاب والسنة، وهو خبر الصادق، خبر الله عز وجل أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخبرهما صادق، ولكن خبرهما عن ماذا؟ خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عن ماذا؟ هو خبر صادق عما هو الأمر عليه في نفسه، أي خبرهما عن الواقع. خبرهما، السمع هو خبر الصادق عن الواقع، أما هو الأمر عليه في نفسه أي عن الواقع. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. من حيث الجملة هذا صحيح، ما أخبر عنه الصادق فهو حق، سواء أخبر بالنفي أو أخبر بالإثبات. نعم، ولكن نحن نريد أن نعرف لما يخبر الصادق ما الذي يتضمنه، يخبر عن ماذا. نعم،
والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
نعم، هنا يقول: والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. الدليل، أعطيني ورقة، الأدلة كثيرة، منها السمع، ومنها العقل، ومنها الإجماع، هذه أدلة كثيرة، وهناك مدلول معين، أي صفة معينة، فالسمع جاء بإثبات الشيء، وكلما وجدنا هذا الشيء سنثبته. لماذا؟ لأن السمع جاء بإثباته. يقول: والخبر دليلنا على المخبر عنه. السمع إذا جاء يثبت ما أثبته السمع، ولكن هل ينعكس؟ هل أستطيع أن أقول بما أن السمع لم يأتي بهذا أنفي؟ يقول شيخ الإسلام: الدليل لا ينعكس، يقتصر به على ما جاء بإثباته، وما لم يأتي بإثباته لا يشمله الدليل. ما لم يأتي بإثباته لا يشمله الدليل. إذن هنا عندنا مدلول معين، لم يأتي بإثباته السمع، هل ننفيه؟ لا ننفيه، لأنه قد يكون ثابتا بدليل آخر. أهم شيء عندنا هنا أن السمع لا ينفي، لم ينفي. وهذا الذي فهمه قاصر، هو يظن أن بما أن السمع لم يأتي بإثباته فالسمع ينفي. هذا فيه قصور، بل فيه خطأ. فالسمع دليل على إثبات ما أثبته، وليس دليلا على نفي ما لم ينفي. طيب، نحن الآن بقينا في نبحث عن الدليل في هذا المدلول المعين. بحثنا عن السمع لم يثبته، هل نسلط السمع عليه ونقول السمع نفاه بما أنه لم يثبته؟ يقول شيخ الإسلام: لا، لأن الدليل لا ينعكس، أي أثبت هذا ولم ينفي هذا. هذا متى؟ إذا لم ينفي، إذا أثبت هذا فيقتصر عليه، لأن السمع كما قال شيخ الإسلام خبر الصادق عن الواقع وهو هذا، والدليل لا ينعكس، أي ما لم يأتي به لا يشمله، ما لم يأتي به لا يشمله. إذن انتهينا من الدليل الأول. الأدلة قلنا كثيرة. انتهينا من الدليل الأول وعلمنا أن الدليل الأول لا ينفي. واضح؟ بما أن الدليل الأول لا ينفي فهناك أدلة أخرى، هذه الأدلة الأخرى تثبته. إذن ليس هناك معارضة بين السمع وبين هذه الأدلة، لأن الدليل الأول ساكت عن هذا. واضح؟ فلا نجعل هناك تعارضا بين السمع والعقل. هنا نقول مثلا بما أن السمع لم يثبته إذن نفاه، ما نقول هذا، لأن الدليل الأول لم يشمله لا إثباتا ولا نفيا، إنما أثبت هذا، وهذا مسلط على هذا فقط. هذا معنى كلامه. والدليل لا ينعكس، أي لا يشمل ما لم يأتي بإثباته، يقتصر به على ما أثبته. ولكن قد يكون هذا الإثبات يستلزم أمورا أخرى، عن طريق التضمن، عن طريق الالتزام، هذا يشمله. نحن نتحدث عن أمر لا يشمله هذا الدليل. إذن هناك أدلة أخرى، بهذه الأدلة يثبت هذا. إذن لا نقول كل ما أثبته النص نصا نثبته وإلا ننفيه لأن السمع نفى. لا، واضح؟ كل ما لم يثبته السمع ننفيه لأنه لم يثبته، لا نقول هذا. طيب، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم دليل معين عدم مدلول معين، هذا يكرره شيخ الإسلام. هناك مدلول معين، وهناك دليل معين، الأدلة كثيرة، هذا الدليل لم يثبته، إذن هناك أدلة أخرى قد تثبته، هذا الدليل نحن قلنا لا يثبته، ولكن هناك أدلة أخرى قد المدلول المعين لا يقف إثباته على دليل معين، أو عدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين لكونه قد يكون ثابتا بدليل آخر، واضح؟ إلا إذا كان مثلا هذا المدلول المعين دليله الوحيد هو هذا هنا، أما إذا كانت الأدلة كثيرة فعدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين لأنه قد يكون ثابتا بأدلة أخرى، والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ما دام أن الدليل لا ينعكس إذن لم ينفيه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة التي ذكرت هنا كلها، الأكل والشرب والحزن وغيرها، قد لا تكون النصوص نفتها بأسمائها الخاصة أو نصت على نفيها، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. واضح؟ إذن الدليل الأول الذي هو دليل السمع إذا ورد بإثبات شيء نثبته، إذا لم يأتي بإثبات شيء فنحن لا نقول أنه ينفي، نترك الباب مفتوح، قد يكون هناك دليل آخر يثبته وقد يكون هناك دليل آخر ينفيه، فلا تعلق له بهذا الدليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت وبين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
يقول هنا هذه الرسالة إذا موجهة لأهل السنة، يقول لأن عدم مراعاة هذه ما ذكره هنا يوقع في التناقض، هناك صفتان تثبت إحداهما وتنفي الثانية مع أنهما من قبيل واحد، فلأي واحد أن يسألك لماذا أثبت هذا ولماذا نفيت هذا؟ فحتى ولو جاء أن السمع بإثبات أحدهما ونفي أحدهما فلا بد أن تعلم أن المثبت فيه كمال وهذا الذي يميزه، وأن النفي المنفي فيه شيء يجعله يستحق النفي، فلذلك جاء النفي، ليس من الكمال، فيه من المعايب، فيه من النقص، ما يتنزه الله عز وجل عنه. جاء الإثبات أثبته أحسنت، جاء النفي نفيته أحسنت، لكن لا بد أن تعلم لماذا أثبت ولماذا، الله عز وجل له الكمال المطلق، كل ما أثبته لنفسه فهو كمال، وكل ما نفاه عنه فهو نقص، لا تكتفي بمجرد أن السمع أثبته، هذه خطوة أولى، هذه خطوة أولى وهي لا بد منها، ولكن لا بد أن تعلم الفرق بين ما أثبت وبين ما يقول. فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفع عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع. هي متماثلة تأتي إلى إثبات إحداها ونفي هذا هو التناقض. فلا بد من اختصاص المنفي يعني المثبت بما يخصه بالنفي. نقول لأن فيه نقص يتنزه الله عز وجل عنه. وما أثبت ولا بد من اختصاص الثابت يعني المنفي بما يخصه بالثبوت لأن فيه وصف الله عز وجل بالكمال الذي يليق به. وهكذا.
قال رحمه الله تعالى: وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق بين نفس الأمر بين هذا وهذا؟
نعم، السمع أخبر بشيء، أخبر بإثبات هذا وبنفي هذا، لا بد أن تعلم لماذا أثبته ولماذا نفاه. لا تكون كمن ينفي التعليل ويقول بما أن الشرع جاء بإثباته فهو حسن وبما أن الشرع جاء بنفيه فهو قبيح. الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. إذا جاء الشرع بإثبات شيء ونفي شيء فلا بد أن تعلم أن ما أثبته فيه ما يميزه عما نفاه.
قال رحمه الله تعالى: فيقال كل ما نفى صفات، فيقال
نافى.
قال رحمه الله: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجوداً بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه. فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي. فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم. فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه.
هذا هو الضابط الأول وصلنا إليه بعد، فلذلك نأخذه يعني نفهمه كما يريده شيخ الإسلام، لأن هذه النتيجة وصلنا إليها بعد جولة طويلة جدا. الحقيقة هذه الفائدة التي يذكرها شيخ الإسلام فعلا يغفل عنها كثير من أهل السنة، يغفل عنها إن لم يكن يعني الغافل إذا ذكر يتذكر. قد يظن بعضنا أن هذا فيه شيء من منهج العقلانيين، ما ذكره شيخ الإسلام هو المنهج الصحيح لفهم النصوص، ولذلك هذه فائدة عزيزة جدا جدا، لا بد أن نفهمها ونتعمق فيها. الضابط الأول فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله عز وجل فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه شيئا فضده منفي عنه، ولكن إذا لم يثبت هذا الضد فالباب مفتوح لاحتمالات كثيرة. نعرف أن هناك نقيضان وهناك ضدان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جاء إثبات نقيض معين فنقيضه منفي عنه قطعا، وإذا جاء نفي النقيض فنقيضه ثابت. واضح؟ إذا جاء نفي النقيض أثبت الحياة، فالموت أثبت الموت فالحياة بالنسبة للنقيض الأمر سهل. إذا ثبت النقيض فنقيضه منفي عنه، إذا انتفى النقيض فنقيضه ثابت، تمشي عليه دائما لا إشكال. وهذا هو دلالة اللفظ. ولكن الضدين، في الضدين إذا ثبت عهد الضدين وما يقابله منفي عنه، ولكن إذا انتفى أحدهما فهناك احتمالات كثيرة. ولذلك يقول فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. إذا ثبت أحد الضدين فانفي ما يضاده بكل ثقة. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه واجب قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه. إذا سألك سائل عن العدم هل يثبت الله عز وجل أو لا، لا تذهب تبحث عنه عن الكلمة بخصوصها. إذا لم تجدها تقول لم أجد إثباتها ولا نفيها فأنا أتوقف. لا، هذا قصور جدا فيه. تبحث ما وجدت، تنظر إلى مدلولات أسمائه وصفاته. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه شيئا فما ينافيه وما يضاده وما يناقضه منفي عنه. إذا علم أن الله عز وجل موجود واجب الوجود بنفسه، لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وأنه قديم واجب القدم معناه أزلي، علم امتناع العدم والحدوث عليه. والحدوث، معنى الحدوث هنا علم أن الله عز وجل لا يطرأ عليه شيء، لا يطرأ عليه شيء لم يكن متصفا به، كالفعل مثلا. نحن نعرف أن هناك من الصفات الاختيارية ما هي تتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن أصل الفعل قديم، الله عز وجل فعال لما يريد. واضح؟ وعلم أنه غني عما سواه، وإلا لماذا كان واجب الوجود؟ فإذا أثبت أن الله عز وجل واجب الوجود بنفسه انفي عنه ما يناقضه ويضاده. ولا بد أن تفهم أن هذا مدلول النص. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. المفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه. نحن بالنسبة للعباد نحن نفتقر في وجودنا إلى أمور خارج عن ذواتنا. نحتاج إلى الأكل، نحتاج إلى الشرب، نحتاج إلى أمور بها تستمر الحياة. وإلا هل وجودنا وجود ذاتي؟ لا، وجودنا بأنفسنا وبذلك الغير الذي به نكتمل. نحن دائما بحاجة إلى أمور كثيرة بها يستمر الوجود. إذن ما دام أن الله عز وجل واجب الوجود بنفسه، إذن تنفي عنه الافتقار، لأن أي افتقار معناه أن وجوده بذاته وبذلك الغير، إذن ما صار واجب الوجود. إذن احتاج في وجوده إلى غيره، ما صار واجب الوجود. لذلك إن في كل هذه الأمور بمجرد إثبات أنه واجب الوجود بنفسه. يقول والمفتقر، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غنينا عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه. وهذا جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات لا بد أن تفهمها. بعد فهمها ما ورد إثباته في هذه الأسماء والصفات، فكل ما يضاده ويناقضه الله عز وجل منزه عنه.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه.
نعم، هذا هو الضابط الأول، أن ما ورد في السمع من الأسماء والصفات وكل ما يضاده فالسمع ينفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده.
هذا حقيقة يمكن كما جاء للمحقق هذا ضابط ثاني وهو مبني على الأول. السمع جاء بنفي المثل والكفء، السمع جاء به. بما أن السمع جاء بنفي المثل والكف أيضاً نجعله ضابطاً. كل ما نافى صفات الله عز وجل وأسماءه ننفيه، كل ما يستلزم التشبيه بالمعنى الذي ذكرنا وهو الاشتراك فيما يختص به الله عز وجل ليس على المعنى الذي يقوله، فكل ما يستلزم التشبيه والكفر والمثل أيضا ننفيه. لماذا؟ فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، ولما يستلزم ضده ولا ضده؟ إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم
ضده،
لا ضده. لماذا؟ لأن لو ضده كان ولما يستلزمه ضده، ولما يستلزم ضده. إثبات الشيء المعين فيه نفي لضده ونفي أيضا لما يستلزمه ضده. مثلا أنت أثبتت الحياة، ففي إثبات الحياة نفي للموت ونفي لكل ما يستلزمه الموت، لأنه لوازم من لوازمه، واضح؟ لأنه من لوازم الموت، فبمجرد إثبات الحياة فيه نفي ليش؟ للموت ولكل ما يستلزمه الموت، لأنه من لوازمه. نعم.
ضده ولا ضده؟ ولا بالفتح؟
ضده.
هذا شيخ قلنا بالضم، ما يكون يستلزمه ضده أي ضد الحياة هو الموت.
لا، هذا قلنا نفي لضده هو الموت.
كنا نفي للضد وللوازمه.
وللوازم الضد. نعم.
صح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
نعم. ورد مثلا إثبات أن الله عز وجل حي قيوم، وأن الله عز وجل هو الصمد، وأن الله عز وجل هو الغني. هل فهم العقل يقتصر على الإثبات فقط؟ لا، العقل يفهم يعرف كيف أنه يثبت هذا وينفي الضاد هذا المثبت، وهذه دلالة عقلية للنصوص، هذا من تمام فهم النصوص. كما أن العقل أنت هنا يقول كما يعرف إثبات ضده، أنت لما تثبت لله عز وجل الحياة وفي نفس الوقت تثبت الموت، العقل يقول لك ترى أنت تثبت الشيء وتثبت ضده، أليس كذلك؟ هكذا يناديك العقل. وكذلك العقل يفهم كيف أن إثبات شيء لله عز وجل فيه نفي لضده وفيه نفي لكل ما يستلزمه ضده. وإلا أنت جرب العقل في إثبات شيء وفي إثبات ضده أيضا لنفس الشيء، تقول مثلا هذا الشيء من الجمادات مثلا، ثم تثبت له أي من الأموات، ثم تثبت له الحياة، العقل يقول لك أنت متناقض، تثبت الضدين واجتماع الضدين والضدان لا يجتمعان، هكذا يقول. وهكذا يفهم أيضا إذا أثبتت شيئا لله عز وجل، يفهم أيضا كيف أنك تنفي عن الله عز وجل كل ما يناقضه وكل ما يضاده، هذا من تمام فهم النص. فلا تقتصر على الإثبات فقط، بل لا بد أن تنفي كل ما يضاد هذا الذي أثبته. فكل ما كان فيه فقر واحتياج إلى الغير ونقص، هذا كله لا بد أن تنفيه. لماذا؟ لأنك أثبتت ضده لله عز وجل.
نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه.
هنا يرجع ويشير إلى المسألة التي بدأ بها هذه القاعدة، يقول: طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة. لماذا متسعة؟ لأنه عندنا طريقان فيها، إذا وردت النصوص بنفيها بخصوصها علمنا أنها منفية، إذا وردت النصوص بإثبات أضدادها علمنا أيضا أنها منفية. لا نقتصر فيها على النص، إذا وردت النصوص بنفيها بخصوصها علمنا أنها منفية، إذا وردت النصوص في الكتاب والسنة بإثبات أضدادها علمنا أيضا أنها منفية. إذن طرق العلم بنفي ما ينزه الرب سبحانه عنه متسعة. نعم. كما فعله أهل لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين يعتمدون فيما ينفونه، يعتمدون على ماذا؟ على التشبيه والتجسيم. يقول هذا فيه من القصور والتقصير ما فيه، الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، كما ذكرنا من معارك المتكلمين فيما بينهم. المعتزل لما يثبت الله عز وجل الأسماء والصفات من ينازره؟ الجهمي، ويقول: نحن اتفقنا على أن كل كذا وكذا يكون جسماً، فأنت يأتي الأشعري فيثبت بعض الصفات فينازره من؟ نحن اتفقنا على أن كل من يتصف كذا وكذا يكون، فأنت خرجت. إذن هذا التفريق بين المتماثلين، وهذا هو التناقض. لماذا؟ لأن عمدتهم في النفي هو نفي التشبيه والتجسيم. نعم.
قال رحمه الله:
ونحن عمدتنا في النفي ما ورد نفيه بخصوصه وكل ما ضاد ما ما أثبته الله عز وجل من أسمائه وصفاته.
قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال موجود.
لماذا؟ لماذا وقعوا في هذا فرارا من التشبيه؟ لأن كل من يثبت شيء يناقشه الثاني، فقالوا نحن ما نريد أن يناقشنا أحد، ما أحد يتهمنا بتشبيه. قالوا ننفي الوجود وننفي أيضا عدم الوجود فرارا من التشبيه. نعم.
فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم.
طبعا هم القرامطة كما قلنا يعني هم ليسوا من 73 فرقة يعني. نعم. ولا تستغرب منهم أي شيء. نعم.
فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا.
وذكرنا أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان كالوجود والعدم. شيء معين مثلا هذا الشيء معين لا تنفي عنه الوجود والعدم، إذا أثبتت له الوجود فلا يكون معدوما، إذا أثبتت له العدم فلا يكون موجودا. أما أن تقول هو موجود ومعدوم أو ليس بموجود وليس بمعدوم، لا ليس بصحيح. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان كما قلنا لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان كالأبيض والأسود، لا يجتمعان، شيء واحد في نفس الوقت يكون أبيض وأسود، ويرتفعان قد يرتفعان يكون أصفر مثلا. نعم. فلزمهم نفي النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، رفع النقيضين كجمع النقيضين.
ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا.
نعم. طرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه من النقائص والمعايب متسعة لا تحتاج إلى هذا، أي إلى جعل نفي التشبيه والتجسيم عمدة وضابطا للنفي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت الأذان.
كنا دقيقتين شيخ.
شيخ إنه مو متوقع تسعة الساعة. شيخ أدلك أدلك قد يأتي دليل العقل، لكن ما يثبت عن الله في السمع يكون سمعي فقط. كيف شيخ الإسلام جعل فيه العقل؟ كيف من العقل يثبت؟ العقل يثبت نقيض أو ينفي نقيض ما أثبته الله لنفسه. يعني إذا أثبت لله الحياة فالعقل يثبت نقيض، ينفي نقيضها، أنه ينتفي عنه عدم الجمع بين النقيضين. لكن كيف شيخ الإسلام قال إنه
إيه الوجود مثلا، وجود الله عز وجل، الوجود هل ورد إثباته بلفظه؟
لا.
فماذا يكون موقفه؟ لماذا تثبته من أنه لم يرد وجود إثباته بلفظه؟ شيخ الإسلام يريد أن يقول نحن لا نقتصر على اللفظ، ننظر إلى مقتضى النصوص الأخرى كلها، وعلى ضوئها نثبت له وعلى ضوئها ننفي له، ننفي عنه. هو يريد أن يرد على بعض من عنده ظاهرية في الإثبات والنفي. مثلا إذا كان على منهجه يقول أنا أقتصر على النص، ما ورد إثباته أثبته وما لم يرد إثباته أنفيه.
من هؤلاء شيخ؟ من هؤلاء ظاهرية في إثبات النصوص؟
هناك شيء من ذلك عند ابن حزم، مثلا هو يقول أين في الكتاب والسنة أن الله عز وجل متصف بصفات؟ يقول هذا ليس في الكتاب والسنة أنه متصف بصفات. وأيضا حتى ولو لم تجد من يقول هذا، فنحن أهل السنة عندهم شيء من هذا، يعني هذا قصور في الفهم.
وقد يوجد أفراد،
أي قصور في الفهم، لأن هذا عام. نحن نقول كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، كل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له نثبته، وكل ما نفاه عنه ورد نفيه عنه ننفيه، والباقي نجعله من الألفاظ المجملة. ثم يكون فهمنا للإثبات وللنفي يكون قاصرا.
شيخ حين لما وردت الفاظ متكلمة في الوجود وفي الواجب ما يتطرق لها؟
هذه يعني من باب الإخبار؟
لا، في مسألة الإثبات.
أي
مسألة الإثبات الآن أنه العقل أثبت الوجود، معلوم بالفطرة لو ما تطرق إليه شيء، أثبتنا ما أثبته الله نفسه بما ورد في الدليل، هل نحن مطالبون أهل السنة بلفظة الوجود لو ما تكلم فيها أهل البيت؟
نعم، الوجود نثبته
أيضا مطالبون
أي نعم
بإثبات العقل لها.
ترى الدليل العقلي هنا هو الفهم الصحيح للنصوص،
مجمل النصوص بما ورد في الدليل.
هذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام، والعقل يفهم والعقل يثبت، هذا هو الفهم الصحيح للنصوص.
هذه في الآيات اللي ورد فيها أن في السنة أو الموت أو مثلا أي آية ورد فيها النقل
العيب
يستنتج منها،
أي هذا سيأتي. نحن وقفنا على هذه المسألة الآن.
يقول متكلمون أن الأجسام متماثلة، تماثل الجواهر
المفردة
المكونة منها.
شيخ
ما دليلهم
على
تماثل
الجواهر
المفردة؟
دليلهم أنها
متماثلة. ما هو
دليل؟ هذا دعواهم وهذا دليلهم. لذلك نحن قلنا أن النظريات الكونية التي أخذها المتكلمون ليست مبنية على تجربة، إنما هو تقليد. لذلك الرازي نفسه مسألة الرد عليهم الجواهر متماثلة وكذا وتماثل الأجسام، في هذه المسألة كنت أريد أن أكتب الرد، أول من وجدته يرد عليهم هو الرازي نفسه، يقول كيف قلتم أن الأجسام متماثلة؟ هل علمتم حقائق الأجسام كلها؟ مستحيل، هذا لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالقول بتماثلها فر عن معرفة حقائقها كاملة. كيف قلتم؟ غريب هذا.
اختبارات وتجارب.
تقليد. ودائما هم في تقليدهم يغيرون شيء من الله، لأن الفلاسفة يقولون ما تقولونه من الجزء الذي لا يتجزأ، هم يقولون لا يتجزأ، هم هنا يقولون لا يتجزأ، وأصل النظرية منهم.
قالوا معلومة أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباته.
السمع إذا سكت عن شيء لم يأتي نفيها بخصوصها بأسمائها، إذن السمع سكت. هنا نحتاج إلى ضابط به نثبتها أو ننفيها.
ما لم تكن نقصا محضا فيها،
النقص كله سيندرج في ما يضاد أسماء الله وصفاته، هذا الذي سأل. نعم.
شيخ الكلام اللي ذكره الشيخ الإسلام يجي على ضابط ثاني يشير إلى تقسيم الصفات أو الصفات المنفية إلى متصلة ومنفصلة.
أي
الضابطين كلاهما، هنا قال ما ضاد صفات كماله، وهنا أن يكون له مثل أو كفر كما ينفي عنه المثل. المنفي المتصل والمنفصل مرجع إلى
ما أذكر، لا ما أظن. هو يريد أن يقول هذا مع هذا يكتمل، تقتصر على هذا ليس في صحيح.
إذا جاء نفي النقيضين فنقيضه مثبت قطعا.
أعيد.
إذا جاء نفي النقيضين أحد النقيضين
فنقيضه
مثبت قطعا.
نعم.
إذا جاء نفي أحد الضدين
فضده
نفي
لا، فضده الباب مفتوح فيه
في الإثبات. إيه؟
في إذا جاء إثبات ضد فضده منفي،
هم الباب مفتوح.
إذا جاء إثبات ضد فضده منفي قطعا، لأن الضدان لا يجتمعان. فضده منفي لأن الضدان لا يجتمعان. أما إذا جاء إذا لم يأتي إثبات أحد الضدين فهناك احتمالات كثيرة. لا هنا مثل بهما، لا ما أذكر، قد يكون الخطأ منه يعني، ما أذكر أنه مثل بهما النقيضين.